فيظهر هذا البيت كله بما فيه ويتفرق هذا يعني العنكبوت و يعني ينزعج. فكذلك العابد بسبب العبادة ينبغي أن يستحق الثواب، فإن لم يستحقه فلا أقل من أن يستحق بسببها العذاب، والكافر يستحق بسبب العبادة العذاب. فهذا لأن العنكبوت تتخذ بيتا وكل مالها إيه؟ أن يزال هذا البيت بمسحة واحدة. يقول أيضا مثل الله افتقارهم الأوثان أولياء بافتقار العنكبوت نسجه بيتا ولم يمثله بمسجد، لم يقل كمثل العنكبوت نسجت نسيج المثل، وإنما قال افتقرت بيتا لوجهين: أحدهما أن نسجه فيه لا فائدة له، لولاه لما حصل، أن نسجه فيه فائدة له، نسجه العنكبوت لهذه الخيوط فيه نوع من الفائده نستفيد منها العنكبوت، لولا هذا النسيج لما حصلت هذه الفائده، وهو اصطيادها الذباب به من غير ان يفوته ما هو اعظم منه. وافتقارهم الاوثان وان كان يفيدهم ما هو اقل من الذباب من متاع الدنيا، لكن يفوتهم ما هو اعظم منها وهو الدار الاخره التي هي خير وابقى. فليس اتخاذهم كنسج العنكبوت، لان لو كان كنسج العنكبوت يبقى نسج العنكبوت نسج العنكبوت العنكبوت يستفيد منه على الاقل من اتخاذ به الايه الحصانات من الله، لكن هؤلاء لا يستفيدون على الاطلاق بعباده اولياء من دون الله، فالعنكبوت اعقل منه، لانها ان اتخذت هذا النسيج لو استعمل تعبير النسيج لقيل ان النسيج يفيد العنكبوت، لكن لما قال البيت بين أن هؤلاء الذين ضرب من أجلهم المثل يفوتهم بعبادة غير الله وافتقارهم أولياء ما هو أعظم من هذا الذباب الذي يحصل في النسيج وهو الدار الآخرة التي هي خير من أقل. فليس افتقارهم كنسج العنكبوت، من فاق أن يشبهوا بنسج العنكبوت، لأن نسج العنكبوت فيه فائدة الله افتقار الذباب على الأقل، لكن افتقار الأولياء من دون الله ليس فيه أي فائدة بل فيه المضرة كلها. الوجه الثاني أن نسجه مفيد لكن افتقارها ذلك بيتا أمر باطل. النسج مفيد للعنكبوت لكن أن تتخذه بيتا هي لا يصلح بيتا، فكذلك هم لو أو اتخذوا الأوثان دلائل على وجود الله، فكذلك هم لو اتخذوا الأوثان دلائل على وجود الله وصفات كماله وبراهين على مراد إكرامه وإصراف جلاله لكان حكمة، لكنهم اتخذوها أولياء فجعل العنكبوت أن النسج بيتا وصلهما باطلا. وكما أن هذا المثل صحيح في الأول فهو صحيح في الآخر، فإن بيت العنكبوت إذا هبت ريح لا يرى منه عين ولا أثر بل يصير هباء منثورا، فكذلك أعمالهم التي عملوها للأوثان كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ولم يقل آلهة، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ولم يقل آلهة، إشارة إلى إبطال الشرك الخفي أيضا، الشرك الخفي الذي يقع فيه المسلم وهو الرياء، أن يعمل العمل يوافي ذلك ولا يريد وجه الله سبحانه وتعالى. فاستعمال كلمة أولياء تعمم المقصود بحيث تشمل الشركة الجلية وتشمل أيضا الشركة الخفية أيضا، فإن من عبد الله رياء لغيره فقد اتخذ وليا غيره، فمثله كمثل العنكبوت يتخذ نسجه بيتا. ثم قال تعالى: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، إشارة إلى ما بينا أن كل بيت ففيه إما فائدة الاستغلال أو غير ذلك، وبيت يبعد عن إفادة ذلك لأنه يخرب بأدنى شيء ولا يبقى منه عين ولا أثر، فكذلك عملهم لو كانوا يعلمون. ثم قال تعالى: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. قال الزمخشري: وعلى هذا لو قال قائل ما وجه تعلق هذه الآيات بالتمثيل السابق، فنقول لما قال إن مثلهم كمثل العنكبوت فكان للكافر أن يقول أنا لا أعبد هذه الأوثان التي أتخذها وهي تحت تفكيري، وإنما هي صورة كوكب أنا تحت تفكيري، ومنه نفعي وضري وخيري وشري ووجودي ودوامي، فله سجودي وأعظمي. فقال الله تعالى الله يعلم أن كل ما يعبدون من دون الله هو مثل بيت العنكبوت، لأن الكوكب والملك وكل ما عدا الله لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله. فعبادتكم للغائب فعبادتكم للحاضر، ولا معبود إلا الله ولا إله سواه. ثم قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس. قال الكافرون كيف يضرب خالق الأرض والسماوات الأمثال بالهوان والحشرات كالبعوض والذباب والعنكبوت؟ فيقال الأمثال تضرب للناس إن لم تكونوا كالأنعام يحصل لكم منه إدراك منا يوجب نكرتكم مما أنتم فيه، لأن التشبيه يؤثر في النفس تأثيرا مثل تأثير الدليل. فإذا قال الحكيم لمن يغتاب إنك بالغيبة تأكل لحم ميت لأنك وقعت في هذا الرجل وهو غائب، لا يفهم ما تقول ولا يسمع حتى يهيب كمن يقع في ميت يأكل منه وهو لا يعلم ما يفعله ولا يقدر على دفعه إن كان يعلمه، فينفر فرعه منه كما ينفر إذا قال إنه يوجب العذاب ويورث العقاب. وما يعقلها إلا العالمون، يعني ما يعقل حقيقتها، وما يعقلها إلا العالمون حقيقتها، فلا يعلم الأمر إلا من حصل له العلم ببطلان ما سوى الله وفساد عبادة ما عدا. وما يعقلها إلا العالمون، لأنه لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. هو طبعا بعد ذلك تكلم على موضوع عنكبوت الغار وهجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتعلمون ان هذا يعني لم يصح هذا الحديث، الله تعالى اعلم. فالامر ليس يعني بأماني، لان الله لم تعز عليهم جدا حينما يعني يسلمون بان هذه القصه قصه الحمامه والغار، وخاصه كمان البصيري كبشير ابيات، فالناس عندهم البصيري كان قصيده الذره دي ايه كانها واحده منجمه كما قال فيها ومن حوى الغار من خير ومن كرم وكل فرس من الكفار عنه عمي. فالصدق في الغار والصديق لم يلم وهم يقولون ما بالغار من كرم، ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنكل ولم تحل. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عار من الأطم. فكل ما ود ان تكون صحيحة، لكن كما قلنا ليس بأمانيكم انما بقطع يعني اهل الحديث وعلمائهم. ثم تكلم كلام يعني متعلق بعلم الحيوان عن تركيب جسم العنكبوت واصناتها وبعض يعني قدرات العنكبوت، تفاصيل كثيرة عن هي شيقة الحقيقة فيما يتعلق بالعنكبوت وطرق حياته وموضوع الخيوط التي ينفذها، لكن الوقت طبعا لا يتسع ان نمر بكل هذا. الحقيقة كنت اود ان يعني اتاكد واتثبت، لكن من نقطة معينة لبعض القراءات ان الذي يقوم بنسج النسيج هو الانثى، وان مثلا العنكبوت اتخذت بيتا، واضح؟ فبعض الناس في القراءة بالمدة ان الذي يقوم بنسج النسيج هو الانثى، ولذلك عبر القرآن عنها بصفة الكلمية مثلا العنكبوت اتخذت بيتا، اشار الى ان الانثى الرائعة هذه مما ينهج به المتحمسون لموضوع التفسير العلمي للقرآن الكريم، والله تعالى أعلم يعني ما تتفسر من ذلك بصورة قاطعة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى وتلك الأمثال، يعني هذا المثل ونظائره في التنزيل نضربها للناس، أي ليقرب ما بعد من أفهامهم، فإن الأمثال والتشبيهات خلق تبرز فيها المعاني المستجدة للأفهام، وما يعقلها أي ما يدرك حسنها وفوائدها إلا العالمون، أي الراسخون في العلم الكاملون فيه. وعن عمرو بن مرة قال ما مررت بآيات من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني، لأني سمعت الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي محقا مراعيا للحكم والمصالح، مقدسا عن أن يقصد به باطلا، فالباء للمنافسة، فالجار والمجرور حق حال. وهذا كقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين إن في ذلك لآية للمؤمنين. ثم يقول تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اتل ما أوحي إليك من الكتاب، أي تقربا إلى الله تعالى بقراءته، وتحقرا لألفاظه، واستفسارا لما في تضاعيفه من المعاني، فإن القارئ المتأمل قد ينكشف له بالتكرار ما لم ينكشف له أول ما قرع سمعه. فتذكيرا للناس وحملا لهم على العمل بما فيه من الأحكام ومحاسن الآداب ومكارم الأخلاق. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي تكون سببا للانتهاء عن ذلك، ففيه تجول في الإسلام. فإن قلت كم من مصل يرتكب ولا تنهاه صلاته، قلت الصلاة التي هي الصلاة عند الله المستحق بها الصلاة أن يدخل فيها بمن بالتوبة النصوح متقيا، في قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، ويصليها خاشعا بالقلب والجوارح، ثم يحوطها بعد أن يصليها يحدثها فلا يحدثها، فهي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا. وعن الحسن رحمه الله قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فليست صلاته بصلاة وهي وبال عليه. وإن كان قد صح حديث أن رجلا أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا يصلي فإذا أصبح شرق، فقال أما إنه ستنهاه صلاة أو أما إن صلاته ستنهاه، فيعني حتى جلسا مقصرا في الخشوع فيما من التقصير، لكن ما زال يحافظ على الصلاة فدائما. يعني أنا أضرب مثل بالشخص المصلي وغير المصلي باللغة العامية، يعني بالتليفون اللي فيه حرارة والتليفون اللي إيه الأخرس، طول ما فيه الحيط كده واصل المجال كله رفع كده يصلي، إذا كان قابل لأن ينصح وقابل لأن تتحاور معه وأن ينتفع بالمواعظ والنصائح. أما الأخرس مفيش أصل فكرة يتكلم معاه، يعني الإنسان اللي هانف عليه الصلاة يهان عليه كل شيء، لكن إذا حافظ على الصلاة يعني يقول أن من خصائص الصلاة أن من حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ. من حافظ على الصلاة فهو لما سواها أحفظ. ممكن نجد واحد لا يصلي لكن يستطيع الزكاة ويستطيع العمرة وروح يعمل عمرة وربما حج ويصوم رمضان، لكن هل تعرف العكس؟ هل تعرف واحد يحافظ على الصلاة خمس في جماعة ثم يأتي رمضان ويهتك فضل رمضان ويتعامل الإقرار؟ لا أظن أحد يعرف أحد ذلك الصورة أبدا ونظر على عنه. لماذا؟ لأن من حضر على القناة أو من حضر على القناة حفظته القناة، ولذلك جاءت الصيغة أنها حافظوا على القناة والصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لم يقل تعالى احفظوا القناة إنما قال حافظوا. صيغة الفاعل هذه ومنظرها المفعلة هي تشير إلى قول الله تبارك وتعالى احفظ الله يحفظ، فكلمة حافظ على الصلاة فيها إشارة لهذا المعنى أن من حافظ على الصلاة حفظته الصلاة في تفاعل بين الطرفين. من حافظ على الصلاة فإن الصلاة تحفظه. فالإنسان مهما كان فيه من الشر لكن علامة وجود الخير فيه أنه يصلي. ما دام يصلي إذا هذا فيه خير وهو قابل للنصيحة. ولا بد أن الصلاة تتفاعل عن الفواحش وعن عن المنكر حتى لو كان مقصرا، لأن تضييع الصلاة يقترن أيضا بضياع العبد. ولذلك إذا تأملت قول الله تبارك وتعالى فقال فمن بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. كل من ضيع الصلاة لابد أن يبتلى بالشهوات، لابد كل من فرط الصلاة لابد أن يبتلى ويقع أسيرا للشهوات. وكل من حفظ على الصلاة حفظته الصلاة. احفظ الله يحفظك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الله تبارك وتعالى هنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيعني هذا الذي نقوله أن المصلين معصومون، لكن لا شك أن المصلين الشر الذي فيهم أقل من الشر الذي في غيرهم. الشر الذي يكون التقصير الذي يكون في المصلين لا شك أنه أقل بكثير من الشر الموجود في غير المصلين. فهذه الآية الكريمة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هي يعني مما ينبغي أن نتيقن معناها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويؤكد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا إن صلاته ستنهى، أنا إن صلاته ستنهى يعني عن السرقة. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال ابن مسعود أي والصلاة أكبر من غيرها من الطاعات. ولذكر الله أكبر يعني الآية اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر يعني ولذكر الله يعني والصلاة أكبر من غيرها من الطاعات. فكأن التفسير الآية إذا أردت تفسيرها ممكن نقرأها هكذا في غير القرآن، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وإن الصلاة لهي أكبر من غيرها من الطاعات. حقيقة أخرى عن الصلاة، حقيقة الأولى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وحقيقة أخرى إن الصلاة أكبر من غيرها من الطاعات. وسماها بذكر الله كما قال تعالى فاسعون إلى ذكر الله وينتبه خاصة الجمعة. وإنما قال ولا ذكر الله ليستقل بالتعليل، كأنه قال ولا الصلاة أكبر لأنها ذكر الله، ولا الصلاة أكبر طاعات لأنها ذكر الله. أو ولا ذكر الله عند الفحشاء والمنكر وذكر نهيه عنهما ووعيده عليهما أكبر، فكان أولى بأن ينهى من النفس الذي في الصلاة. يعني ذكر الله أولى أن ينهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر من الصلاة. لماذا؟ لأن ذكر الله عند أن يهم الإنسان بالمعصية، وذكر الله ذكر نهي الله عن هذا الفعل ووعيد الله على هذا الفعل أكبر في النهي من النهي الموجود في الصلاة. واضح ذكر الله أكبر نهيا عن الفواحش. فذكر الله على القول الثاني المقصود به ذكر أمر الله ونهيه ووعده ووعيده أكبر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير ثالث ولذكر الله إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته. ولذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. ولذكر الله إياكم برحمته فأذكروني أذكركم أكبر من ذكركم إياه بطاعته. وقال الرازي لما ذكر تعالى الأمرين وهما تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة بين ما يوجب أن يكون الإتيان بهما على أبلغ وجوه التعظيم، فقال ولذكر الله أكبر. وأنتم إذا ذكرتم آباءكم بما فيه من الصفات الحسنة فبشرون لذلك وتذكرونهم بملء أفواهكم وقلوبكم، لكن ذكر الله أكبر فينبغي أن يكون على أبلغ وجه التعظيم. وأما الصلاة فكذلك، لأن الله يعلم ما تصنعون هذا أحسن طلعكم، فينبغي أن يكون على وجه التعظيم. لعل لو يقصد هذا الإشارة من طرف قصير إلى قول الله تبارك وتعالى: فإذا خفتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فاذكروا الله كذكركم آباءكم، لأنهم كانوا إذا قضوا المناسك الجاهلية، إذا قضوا مناسك الحج وإذا أصابوا يقفون وكل واحد يمدح إيه يفخر بآبائه وأجداده وقبيلته، يفخرون بآبائه. فقال الله تعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فكذلك هنا: ولذكر الله أكبر، يعني أنتم إذا ذكرتم آباءكم وافتخرتم بما كان فيه من الصفات الحسنة تنبتون لذلك، تعلوكم البشاشة وتذكروا لهم بملء أفواهكم وقلوبكم. لكن ذكر الله أكبر يعني بالذكر الإيه؟ الآباء والثناء على الآباء، فينبغي أن يكون على أبلغ وجه التعظيم. وأما الصلاة فكذلك، لأن الله يعلم ما تصنعون وأحسن ما تصنعون هو الصلاة، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: واعلموا أن خير أموركم الصلاة، واعلموا أن خير أموركم الصلاة. وفي حديث آخر: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. وفي قوله: ولذكر الله أكبر، مع حذف بيان ما هو أكبر منه لطيفة، لم يقل ولذكر الله أكبر من كذا، فإنما قال ولذكر الله أكبر ولم يبين ما هو أكبر منه. ما هي اللطيفة؟ هي أن الله سبحانه وتعالى لم يقل ولذكر الله أكبر من ذكر فلان، لأن ما نسب إلى غيره بالكبر فله إليه نسبة. لما تقول علي أقوى من حسن، فمعناها أن حسن وإن كان دون علي في القوة لكنه مشترك معه في صفة القوة. فكذلك لو قلت الله أكبر من فلان فلن لا يليق هذا، لأن ما نسب إلى غيره بالكبر فله إليه نسبة، له إلى الكبر نوع من الانتفاع. إذ لا يقال الجبل أكبر من خردلة، هل يليق هذا؟ كما يقول الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قبله إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، ألم تر أن السيف ينقص قبله إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. هل يعني كل السيف أقوى من العصا؟ يعني أنت تسمح أن السيف جبل أم أنك تنقص قبره؟ ما هي العصا هذه التي تقارنها بالسيف؟ يعني مثلا أعلى. فكذلك لم يذكر هنا أكبر من كذا، لماذا؟ لأنه إذا بين ذلك وذكر ذلك فمعناه أن هذا الذي قد حدث له نوع من الانتساب إلى الكبر، فلذلك حدثه، لأنه لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فقال: الجبل أكبر من خردلة، وإنما قال: هذا الجبل أكبر من هذا الجبل. فأسقط المنسوب كأنه قال: ولذكر الله له الكبر لا لغيره، ولذكر الله له الكبر لا لغيره. وهذا كما نقول في الصلاة: الله أكبر، لكن لا نقول الله أكبر من كذا ولا من فلان ولا من أي شيء. الله أكبر يعني أن الله سبحانه وتعالى له الكبرياء عز وجل لا لغيره، لا لغيره، لا نقول الله أكبر من كذا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يقول: كما المعنى أنكم في الصلاة تذكرون الله، وهو من ذكره، ولذكره تعالى إياكم أكبر من ذكركم إياه. وهذا يروى عن ابن عباس وسلمان وابي الدرداء وابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وذكر ابن ابي الدنيا عن فضيل بن مرزوق عن عطيه: ولذكر الله اكبر، قال: هو قوله تعالى: فاذكروني اذكركم. فذكر الله تعالى لكم اكبر من ذكركم اياه. وقال ابن زيد وقتاده معناه: ولذكر الله اكبر من كل شيء. وقيل لسلمان أي الأعمال أفضل؟ فقال أما تقرأ القرآن ولا ذكر الله أكبر. ويشهد لهذا حديث أبي الدرداء المتقدم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مميتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق إلى آخر الحديث. وكان شيخ الإسلام أبو العباس أزق الله روحه يقول الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان. طبعا تعرفون أن شيخ الإسلام سريع أكبر علم عنه بحر في كل العلوم، لكن كان أحب العلوم إليه وكان أشد إتقانا واهتماما بالتفسير من غيره. شيخ الإسلام سريع كان آية في تفسير القرآن، وكان هذا العلم محبا إليه جدا، وهو حجة في تفسير القرآن رحمه الله، لأن كان هو حجة في كل العلوم، لكن كان له اختصاص بعلم التفسير. يقول رحمه الله الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان وأحدهما أعظم من الآخر، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي مستملة على ذكر الله تعالى، ولما فيها من ذكر الله تعالى أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن عباس أنه سئل أي العمل أفضل؟ قال ذكر الله أكبر. وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. فقال أيضا ابن القيم في موضع آخر في الآيات أربعة أقوال، أحدها أن ذكر الله أكبر من كل شيء فهو أفضل الطاعات، لأن المقصود بالطاعات كلها إقامة ذكره فهو حبل الطاعات وروحها. الثاني السر هنا بمعنى اللب، اللب. الثاني أن المعنى أنكم إذا ذكرتموه ذكركم فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له، فعلى هذا المصدر مضاف إلى الفاعل وعلى الأول مضاف إلى المذكور. التفسير الثالث أن المعنى ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر، بل إذا تم الذكر نحق كل خطيئة ومعصية. هذا ما ذكره المفسرون، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول معنى الآية أن في الصلاة فائدتين عظيمتين، إحداهما نهيها عن الفحشاء والمنكر، والثانية استدلالها على ذكر الله وتضمنها له، ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. استدل هذا الخبر كل قول هذا، وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم ما بعد قبل السهلة في تفسير سورة العنكبوت إلى قول الله تبارك وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. لما بين تبارك وتعالى طريقة إرشاد المشركين ونفي من انتفع وحصول اليأس ممن امتنع بين طريقة إبتاج أهل الكتاب، فقال عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يعني إلا بالخصلة التي هي أحسن وهي اللين والأناة لا على طريق الإغلاظ والمخاصمة. إلا الذين ظلموا منهم مستثنى من استحقاق المجادلة التي أحسن من أهل الكتاب الذين ظلموا منهم أي بالاعتداء. إلا الذين ظلموا منهم لابد أن نفسر ظلموا منهم هنا بلا اعتداء